الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فالمذاهب الفكرية أو التيارات الفكرية المراد بها تصورات الإنسان، تصورات الإنسان وإدراكاته العقلية. لا شك أن الله سبحانه وتعالى ميز هذا الإنسان بالعقل والتفكير، أعطاه سبحانه وتعالى هذه الميزة يدرك بها ما ينفعه فيأخذ به، ويدرك ما يضره فيجتنبه. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى على هذا الإنسان. ولكن العقل والتصور لا يكفي في إدراك الأمور ومعرفة الخير والشر والسعادة والشقاوة، لا يكفي في إدراك النافع والضار، فهو آلة في الإنسان، وهذه الآلة محدودة، كما أن طاقات الإنسان وقدراته محدودة، لا يدرك جميع الأمور ويقدر العواقب. ولذلك لم يكلنا الله سبحانه وتعالى إلى عقولنا وتصوراتنا وإدراكنا، وإن كان الله سبحانه أمرنا بالتعقل والتدبر والتفكر، ولكنه هو الذي خلقنا وهو يعلم أن عقولنا وأفكارنا ومداركنا قاصرة لا تكفي. فمن رحمته سبحانه وتعالى أنه أرسل إلينا الرسل مبشرين ومنذرين ومبينين للناس طريق الخير وطريق الشر، وأنزل الكتب على الرسل لهداية الأمم. هذا من رحمته سبحانه وتعالى، وهذا منذ فجر البشرية. قال الله سبحانه وتعالى لما أهبط آدم وزوجه إلى الأرض: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى. أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. فالله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب لهداية البشرية إلى الصراط المستقيم، وأمرهم باتباع الرسل، وأمرهم باتباع الكتب المنزلة من عنده سبحانه وتعالى، وأن لا يعتمدوا على عقولهم وأفكارهم وتصوراتهم. نعم هم يفكرون بها، فالله أعطاهم هذه العقول وهذه الأفكار ليتدبروا بها ما أنزله الله إليهم. فهي أداة تعين على فهم ما أنزل الله سبحانه وتعالى وما نصب من الآيات الدالة على قدرته وربوبيته واستحقاقه للعبادة دون غيره. فالعقول لا تستقل بإدراك المنافع وإدراك المضار وتمييز الخبيث من الطيب، ولكنها يستعان بها على فهم ما أنزل الله سبحانه وتعالى على رسله، ويستعان بها كذلك على الابتكارات والاختراعات التي يستفيد منها الناس في حياتهم. فإذا كان بمقدور الإنسان أن يخترع آلة أو يصنع صناعة يستفيد منها الناس في حياتهم، فإنه ليس بمقدوره أبدا أن يدرك الأمور والمستقبل، أن يدرك ذلك أو أن يعرف الضار من النافع معرفة تامة، وإن كان يعرف ذلك معرفة مجملة، لكن التفاصيل لا يدركها مهما أوتي من العقل والتفكير، ولا يدرك المغيبات والمستقبل، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فهو الذي يعلم كل شيء، يعلم ما كان وما يكون. ولذلك أرسل الرسل لهداية الخلق إلى الطريق الصحيح والمنهج السليم والتفكير النافع والتعقل المفيد. فبدون الرجوع إلى ما كان عليه الرسل وأتباعهم، وبدون الرجوع إلى الكتب المنزلة، فإن البشرية تضل وتهيم، ولا تصل إلى غاية ولا إلى نتيجة، لأن عقولهم محدودة، كما أن قدرهم وقواهم محدودة، فهي لا تعدو أن تفكر في محيطها الحاضر، لكنها لا تدرك المستقبل ونتائج الأمور وعواقب الأمور، هذا لا تدركه العقول ولا الأفكار، إنما هذا يدرك بالوحي المنزل من الله سبحانه وتعالى. فالأفكار والمناهج الفكرية هذه من صنع البشر، فهي قاصرة قصور البشر، لا تكفي ولا يعتمد عليها، فلذلك لم يكلنا الله سبحانه وتعالى إليها. هذا من ناحية الاعتماد على الأفكار والاعتماد على التصورات البشرية، عرفنا أنها لا تصلح للاعتماد عليها، وأن من اعتمد عليها وأعرض عن الوحي ظل وغوى وهلك. نحن نعلم إذا قرأنا التاريخ واستقرأنا ماضي الأمم، نعرف ما كانت عليه البشرية في الفترات التي تكون بين رسالات الرسل. إذا درست آثار الرسالات فإن البشرية تهيم وتضل وتضيع إلى أن يتداركها الله سبحانه وتعالى برسالة جديدة تردها إلى صوابها وتذكرها بالطريق الصحيح الذي اندرس من طول العهد. ولهذا تتابعت الرسل منذ أهبط الله آدم إلى الأرض إلى أن ختمهم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تتابعت الرسل ثم أرسلنا رسلنا تترى يعني متتابعة، كلما مات نبي خلفه نبي، لأن البشرية لا تصلح بدونهم إلى أن ختمهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم وبرسالته. كانت الفترة التي بين عيسى عليه الصلاة والسلام آخر أنبياء بني إسرائيل وبين محمد صلى الله عليه وسلم كانت فترة تزيد على 400 سنة، تزيد على 4 قرون. وحصل على البشرية في هذه الفترة، حصل عليها أو حصل لها ضياع كثير. لاندراس آثار الرسالة وظهور دعاة السوء والمضللين، فكانت الفترة التي بين عيسى عليه السلام وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فترة جاهلية، كانت فترة جاهلية. فأهل الكتاب حرفوا كتابهم، اليهود والنصارى حرفوا الكتب المنزلة إليهم، حرفوا التوراة والإنجيل وأدخلوا فيهما ما ليس منهما حتى أصبح الناس أو كثير من الناس لا يستفيدون من هذه الكتب الفائدة المطلوبة، لأنها حرفت وغيرت عن مواضعها على أيدي المفسدين وأصحاب الشهوات والرغبات البشرية. هذا وصف أهل الكتاب الذين هم أهل علم، فكيف بالأميين الذين ليسوا أهل كتاب من مشرك العرب ووثنية الأمم الذين ليس عندهم كتاب بل يعتمدون على عاداتهم وتقاليدهم وما شرعه لهم آباؤهم وأجدادهم وثنيات؟ هذا يعبد الحجر وهذا يعبد الشجر وهذا يعبد الشمس والقمر وهذا يعبد الكواكب وهذا يعبد التماثيل والصور، ضياع ضياع في الديانات من ملية محرفة ومن أمية ضالة لا تهتدي إلى صواب. غير دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي كان باقيا في الحجاز على يد طاغية من طغاة العرب يقال له عمرو بن لحي الخزاعي، كان ملكا وزعيما على قومه، فذهب إلى الشام للعلاج ورأى الناس هناك يعبدون الأصنام فاستحسن هذا الشيء، استحسن عبادة الأصنام وجلبها إلى أرض الحجاز وانتشرت في أرض الجزيرة، انتشرت الأصنام في أرض الجزيرة، وملأت مكة أم القرى التي هي بلد الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حتى صار على الكعبة المشرفة 360 صنما، على الكعبة وحدها 360 صنما، على أيضا على الصفا والمروة إساف ونائلة، اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، حوالي الحجاز وفي أطراف الحجاز. هذه حالة العرب في الجاهلية، وهذه حالة أهل الكتاب من اليهود والنصارى. ومن الوثنيين أيضا المجوس في أرض فارس وأرض العراق الذين يعبدون النار. كل هذا كانت تعج به أرض الجزيرة العربية وتعيش عليه البشرية على أرض الله الواسعة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، يعني أبغضهم لما هم عليه من الكفر والضلال، هذا قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، بقايا قليلة من أهل الكتاب انقرضوا قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. فالكفر غطى الأرض قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، الكفر غطى الأرض وغيرت ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في أرض الحجاز، كما غير كتاب الله التوراة والإنجيل. فكانت البشرية بحاجة إلى بعثة رسول يرد الناس إلى، أو يرد من أراد الله له الخير إلى طريق الصواب، كما دعا إبراهيم الخليل وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام حينما كان يبنيان الكعبة المشرفة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. عرف الخليل وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام حاجة أهل الحجاز وأهل مكة ومن جاورهم، عرفوا حاجتهم إلى بعثة رسول منهم. يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فحينما استفحل الكفر في الأرض والضلال والإلحاد في الأرض، وهذه نتيجة أفكار البشر وعقول البشر ومناهج البشر، لو وكل الله البشر إلى عقولهم لصاروا إلى هذا المستوى، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. ولكن الله برحمته يبعث في كل فترة رسولا من الرسل يرد البشرية إلى صوابها ويبصرها بالطريق الصحيح. فكان آخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت البشرية آنذاك في أشد الحاجة إليه عليه الصلاة والسلام. كانت البشرية في أشد الحاجة إلى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فبعثه الله سبحانه وتعالى على حين فترة من الرسل ودروس من السبل. قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم بإذنه إلى صراط مستقيم. قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا: ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت العصيب، وقد أظلمت الأرض من الشرك والكفر والإلحاد، ولم يبق فيها من دين الأنبياء إلا الشيء القليل النزر القليل. فدعا إلى الله سبحانه وتعالى، دعا الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة الأصنام ورجوعهم إلى دين أبيهم إبراهيم الخليل، توحيد الخالص لله عز وجل. وأنزل عليه القرآن العظيم الذي لم ينزل كتاب أحسن منه، لم ينزل كتاب أو لم تعرف البشرية كتابا مثل القرآن العظيم، أعظم الكتب، لأن الله سبحانه وتعالى أراد لهذا الكتاب أن يبقى إلى آخر الدنيا، وأراد لهذا الكتاب أن يكون للناس جميعا، لا لأمة أو طائفة من الناس، بل للناس جميعا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فرسالة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إلى البشرية: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. والكتاب الذي أنزله عليه هو لجميع البشرية، بل هو للثقلين الجن والإنس إلى أن تقوم الساعة، ولهذا تكفل الله بحفظه، فبقي القرآن وسيبقى كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لم يغير ولم يبدل، كما غيرت الكتب السابقة هو محفوظ بحفظ الله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فدعا الناس إلى دين الله وتلا عليهم كتاب الله، فقام الحق واتضح، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فآمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وبهذا القرآن من أراد الله له الهداية، وتكاثر أتباعه صلى الله عليه وسلم حتى دخل الناس في دين الله أفواجا، فعم الجزيرة العربية في حياته صلى الله عليه وسلم، ثم انتشر إلى المعمورة خارج الجزيرة في أرض فارس والروم، ودخل أهل الأرض أو غالب أهل الأرض في دينه، في دين الله عز وجل، وصار دينه صلى الله عليه وسلم مسير الشمس والقمر، مسير الليل والنهار، كما قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فانتشر هذا الدين وعم جميع الأرض مشارقها ومغاربها بواسطة الجهاد والفتوحات، وبواسطة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونشر العلم في الأرض، حتى انتشر هذا الدين انتشارا عظيما، وأصبح الناس تحت لواء هذا الدين أصبحوا آمنين مطمئنين. المؤمنون إخوة، عربهم وعجمهم إخوة في الإيمان، المؤمن أخو المؤمن، ومن لم يدخل فيه من اليهود والنصارى فإنه دخل تحت حكمه وبذل الجزية للمسلمين كما أمر الله سبحانه وتعالى بذلك: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فعاشوا جميعا تحت ظل هذا الإسلام، المسلمون جماعة واحدة، عربهم وعجمهم، غنيهم وفقيرهم، ذكورهم وإناثهم، كلهم أمة واحدة، إخوة، شرقيهم وغربيهم منهجهم واحد، ليس هناك مناهج مختلفة ولا أفكار متصارعة ولا مناهج فكرية كما تسمى، إنما المنهج واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم. فأصبح المؤمنون على كثرتهم وانتشارهم في الأرض أصبحوا إخوة متحابين متناصرين، رغم اختلاف ألسنتهم واختلاف ألوانهم وتباعد بلادهم، كانوا إخوة، أمة واحدة، منهج واحد، ليس هناك مناهج وأفكار كما كان من قبل، كما قال الله سبحانه وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. هكذا ألف الله سبحانه وتعالى بين القلوب وجمعها وأذهب ما فيها من الغل والحقد والبغضة، وأحل محل ذلك المحبة بين المسلمين، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتفاخرها بالآباء، كلكم لآدم وآدم من تراب. والله تعالى يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. ألف بينهم بأي شيء؟ بهذا الدين. ولا يمكن أن يؤلف بين القلوب إلا هذا الدين، لا في أول الزمان ولا في آخر الزمان، لا يؤلف بين القلوب إلا الدين الصحيح والعقيدة الصحيحة الخالصة التي جاءت بها الرسل ونزلت بها الكتب. لا يمكن أن يجتمع الناس وأن تذهب عنهم الصراعات والخلافات إلا بهذا الدين، كما قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله، يقول: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ما هو الذي أصلح أولها؟ هو هذا الدين، الكتاب والسنة. ولا يصلح آخر هذه الأمة ولا يذهب هذه الأفكار المتصارعة التي على الساحة اليوم، لا يذهبها إلا الدين الصحيح والعلم النافع والفقه في دين الله عز وجل، الذي أصلح الله به بين المهاجرين والأنصار، وأصلح به بين المسلمين في مختلف الأقطار، الذي دخل تحته العرب والعجم والسود والبيض والأغنياء والفقراء، الذي أصلح أول هذه الأمة هو الذي يصلح آخرها. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أرشدنا عند الاختلاف في الأفكار والمناهج، الاختلاف في الفقه والمسائل الفقهية، الاختلاف في المعتقدات، أرشدنا صلى الله عليه وسلم إلى الرجوع إلى سنته صلى الله عليه وسلم، والرجوع إلى سنة خلفائه الراشدين المهديين. قال صلى الله عليه وسلم لما طلب منه أصحابه الموعظة والوصية كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع. عرفوا منها أن أجل الرسول صلى الله عليه وسلم قد اقترب وأنه يودعهم بهذه الموعظة، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هكذا يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرجوع إلى ما يزيل الخلاف ويقطع دابر النزاع، وهو الرجوع إلى سنته صلى الله عليه وسلم وتحكيمها والأخذ بها وترك ما خالفها من المناهج والأفكار والآراء والعقليات. إن لم نفعل هذا فلا يمكن أن يزول الخلاف أبدا، وقال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنته. الرسول صلى الله عليه وسلم بشر يموت كما يموت غيره من البشر، ماتت الرسل من قبله صلى الله عليه وسلم، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلق، هو يموت، كل نفس ذائقة الموت، إنك ميت وإنهم ميتون. الرسول يموت، ولكن الله سبحانه وتعالى حي لا يموت. وإذا مات الرسول صلى الله عليه وسلم فقد ترك لنا المنهج الذي نسير عليه في حياتنا ولا نضل أبدا، وهو كتاب الله، وكتاب الله موجود بين أيدينا والحمد لله، كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لم يغير ولم يبدل، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنته حية وموجودة ومدونة ومحفوظة ولله الحمد. فعندنا ما نعتصم به من الاختلاف والتفرق والتشتت، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. والله تعالى لم يتوفى الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أكمل الله به الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين ولله الحمد متكامل، وهو موجود بكماله وسيبقى بكماله إلى أن تقوم الساعة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فالذي يريد النجاة هذا دين محمد صلى الله عليه وسلم، هذا كتاب الله، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى أين يذهب أصحاب الأفكار وأصحاب المناهج؟ إن كانوا يريدون النجاة فطريقها واضح، وإن كانوا يريدون الغواية والضلال وإضلال الناس فالله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد، الله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد. والنبي والله سبحانه وتعالى في كتابه يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذا ما أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. الله تعالى يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذن الحديث مطابق للآية تماما، الله أمر بالسمع والطاعة لولاة أمور المسلمين لأن هذا تجتمع به الكلمة وتقوى به الشوكة وتجتمع به الجماعة ويقوم به الجهاد في سبيل الله وتعطى الحقوق للمظلومين ويقتص من الظالمين وتقام الحدود ويستتب الأمن، تحفظ البلاد والثغور، كل هذا في طاعة ولاة أمور المسلمين. طاعة ولاة أمور المسلمين فيها مصالح عظيمة. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الرد إلى الله هو الرد إلى كتاب الله، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته الرجوع إليه صلى الله عليه وسلم، وأما بعد وفاته الرجوع إلى سنته: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا. فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه موجود بين أيدينا والحمد لله، وأهل العلم هم الذين يخلفون الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان الكتاب والسنة وتوضيحهما للناس، والحكم بين الناس بما أنزل الله. نرجع في هذا إلى الكتاب والسنة وإلى أهل العلم، إلى أهل العلم الذين يفهمون مدلول الكتاب ومدلول السنة. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ويقول سبحانه وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي. الله أنزل علينا القرآن ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. القرآن ما أنزل من أجل التلاوة فقط، أو من أجل تحسين الأصوات والنغمات به والتلذذ بسماع القارئ. نعم هذا شيء مطلوب، ولكن ليس هذا هو الغاية. الغاية اتباع الكتاب والعمل بما في الكتاب. أما التلاوة والقراءة فهي وسيلة، وسيلة للعمل ووسيلة للتطبيق. بعض الناس يفهم من هذه الآية: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، يفهم أن هذا مقصور على الحكم في الخصومات بين الناس في الأموال والممتلكات. ما يفهم من الآية إلا هذا، وهذا نعم هذا من مدلول الآية، ولكن هناك ما هو أهم منه: ما اختلفتم فيه من شيء في العقائد الأفكار، ما اختلفتم فيه من شيء في المسائل الفقهية والاستنباط، ما اختلفتم فيه من شيء في الأموال والمنازعات والمظالم. فالاختلاف أكثر مما يفهمه بعض الناس. بعض الناس يفهم أنه ما يرد إلى الكتاب والسنة إلا في الخصومات بين الناس في أموالهم ونزاعاتهم وخصوماتهم، وهذا فهم قاصر، لأن الاختلاف الذي يجب أن يرد إلى الكتاب والسنة أكثر من هذا وأخطر من هذا. أخطر من الاختلاف في الأموال والاستحقاقات، أخطر منه الاختلاف في المناهج والأفكار، الاختلاف في العقائد. إذا اختلف الناس في عقيدتهم وفي مناهجهم وأفكارهم فهذا أخطر من اختلافهم في أموالهم. أن يختلفوا في شاة أو في بعير أو في بيت أو في مزرعة، هناك خلاف أخطر، وهو الاختلاف في الأفكار والمناهج التي شتتت الناس اليوم كما شتتتهم في الماضي. ولن يحسم هذا النزاع، ولن يرد الناس إلى طريق الصواب، ولن يقطع الطريق على المفسدين إلا الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكتاب الله وسنة رسوله صلح عليهما سلف هذه الأمة، ولا يمكن أن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، كما يقول الإمام مالك ابن أنس رحمه الله. فالواجب علينا جميعا الرجوع إلى كتاب الله، ونبذ الخلافات والأهواء والتعصبات لفلان أو لعلان أو لمنهج فلان. ننبذ هذا كله ونرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله، فما دل عليه الكتاب والسنة فهو الصحيح، وإن كان عليه عدونا، وما خالف الكتاب والسنة فهو الباطل وإن كان عليه حبيبنا وصديقنا. الحق أحق أن يتبع، هذا لا بد منه. إن لم نفعل فإننا لا يمكن أن نقضي على هذا الاختلاف وهذا النزاع، ولا يمكن أن يقنع الناس ويوحد بين القلوب إلا الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. ما يقبلون حكم الله إلا إذا كان يوافق أهواءهم وشهواتهم، أما إذا خالف أهواءهم وشهواتهم فإنهم يعرضون عنه. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، سواء كان الحق لهم أو عليهم، يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم المفلحون. هذا هو المنهج السليم. والله تعالى يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. طبقوا هذه الآية على واقع الناس اليوم. الناس اليوم سبل ومناهج وأفكار ومذاهب ونحل وفرق، ولكن سبيل الله واحدة، طريق الله واحد لا يتقسم ولا يتجزأ، طريق معتدل مستقيم لا اعوجاج فيه. أما السبل انظروا كيف الله وحد سبيله وعدد السبل، لأن السبل المخالفة للكتاب والسنة لا تحصى كثيرة. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لا شك أن الإنسان الذي يسير على طريق واحد مستقيم هذا لا يضل، لكن الإنسان الذي يسير وأمام السبل متعددة أين يتبع؟ أي السبل هذه يتبعها؟ ما يدري أيها الصحيح ولا يدري أيها الصواب ولا يدري أيها الآمن، سبل كثيرة ما يدري. لكن سبيل الله واحدة واضحة لا اعوجاج فيها ولا انقسام، فالذي يريد السلامة ويريد النجاة هذا صراط الله عز وجل، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما سار عليه سلف هذه الأمة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين اتبعوهم بإحسان، الذين اتبعوا السلف المهاجرين والأنصار بإحسان يعني بصدق وموافقة ومتابعة، هؤلاء هم الناجون السالمون من الانحراف. النبي صلى الله عليه وسلم وضح هذه الآية برسم، رسم رسمه صلى الله عليه وسلم على الأرض لأصحابه تناقله الرواة، وهو أنه صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما ثم خط عن يمينه وشماله خطوطا معوجة، وقال للخط المستقيم هذا صراط الله، ثم قال للخطوط المعوجة الكثيرة قال وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه. فكل المناهج والأفكار المخالفة لمنهج الله عز وجل فإنها سبل ضلال وعليها شياطين، والشياطين هؤلاء هم دعاة السوء من شياطين الإنس والجن يدعون الناس إلى هذه المذاهب الهدامة وهذه الأفكار المنحرفة. كل منهم يقول تعال معنا، تعال معنا، اترك المنهج الفلاني، اترك الجماعة الفلانية، تعال هنا، وذاك يقول تعال هنا، وذاك يقول تعال هنا، وين يروح المسكين؟ لكن لما تدعوه إلى كتاب الله وسنة رسوله يتضح له الحق ويتوحد أمامه الطريق. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أذكركم بنعمة الله علينا في هذه البلاد، هذه البلاد والله إنها تعيش في نعمة لا توجد في غيرها من البلاد الأخرى، فلا تكفروا هذه النعمة، لأنها إذا كفرت النعمة زالت. ولا تكونوا كالذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. هذه البلاد من الله عليها بدعوة إمام مصلح هو الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب منذ أكثر من 200 سنة، دعا إلى توحيد الله ودعا إلى اتباع الكتاب والسنة، وجعل الله البركة في دعوته بسبب أن الله قيض له أنصارا ساعدوه وقاموا بنشر دعوته ومؤازرته، وهم ولاة الأمور، ولاة أمور هذه البلاد من عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى وقتنا هذا، وهم يسيرون مع هذه الدعوة جنبا إلى جنب، العلماء يبينون والولاة ينفذون. وكانت هذه البلاد تعيش تحت هذه الدعوة في أمن وأمان وخير واطمئنان، إلى أن وصلت إلى وقتنا هذا، فأنعم الله على هذه البلاد بوفرة الأموال والأرزاق واتضاح الحق وتحكيم الكتاب والسنة. وإذا التفتنا يمينا وشمالا إلى من حولنا فلا يخفى عليكم ما يعيشونه من الضياع والانقسام والاختلاف والخوف والقلق. هل هذا حصلناه بذكائنا؟ هل حصلنا هذه النعمة بأفكارنا؟ هل حصلناها بقوتنا؟ لا والله، والله ما حصلناها إلا بهذا المنهج السليم الموحد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه البلاد من ذاك الوقت إلى اليوم وهي جماعة واحدة تحت طاعة ولاة أمورهم وتوجيه علمائهم، جماعة واحدة حاضرتهم وباديتهم وأغنياؤهم وفقراؤهم وملوكهم ورعيتهم كلهم جماعة واحدة، دينهم واحد وعقيدتهم واحدة ومنهجهم واحد. وحد بينهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والسير على العقيدة الصحيحة السليمة التي هي الأصل وهي الأساس الذي يقوم عليه بناء الأمة. هذه نعمة نحسد عليها، فعلينا أن نذكر هذه النعمة وأن نحافظ عليها وأن نعمل على بقائها، وذلك بالتمسك بها وشرحها للناس، تعليم الناس أمور دينهم وعقيدتهم، تذكيرهم بنعمة الله عز وجل، تحذيرهم من الأفكار الهدامة والمناهج الدخيلة والجماعات المخالفة التي ما نفعت في بلادها كيف تنفع في بلادنا. بلادنا ولله الحمد تعيش في نعمة، تعيش في أمن واستقرار، تسير على منهج سليم، مجتمعين عليها صغارنا وكبارنا. فلماذا ننسى هذه النعمة؟ لماذا نستوحي الأفكار والمناهج من خارج هذه البلاد ونحن ولله الحمد على منهج سليم وخط مستقيم؟ هل نريد التحول؟ هل نريد زوال هذه النعمة؟ هل نريد أن يصيبنا ما أصاب من حولنا؟ فلنتق الله عز وجل ونشكر هذه النعمة العظيمة، فإن النعمة إذا شكرت زادت وقرت، وإذا كفرت زالت وفرت. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لمعرفة الحق والعمل به والاستقامة عليه والثبات عليه إلى يوم نلقاه غير مبدلين ولا مغيرين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاك جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وأتابكم ونفعنا بما سمعنا. أيها الأخوة حفظكم الله ووفقكم، هذه الأسئلة كثيرة جدا ولا يتسع الوقت لها، ولكن ثلاثة أرباعها كلها تدور حول الجماعات التي على الساحة، كجماعة التبليغ وجماعة السلفية وجماعة الإخوان المسلمين والسرورية وغير ذلك وغيرها من الحزبيات والإخوانيات وغير ذلك. كثير من الأسئلة تسأل عن ما ينبغي للشاب اتجاه الدعاة الذين يدعون إلى هذه الأحزاب وإلى هذه الجماعات، فنرجو من فضيلة شيخنا حفظه الله كلمة قصيرة جدا عن هذا الموضوع.
أنا أجبت عن هذا، أجبت عنه في أثناء الكلمة وقلت لكم نحن ولله الحمد لسنا في شك من منهجنا وما نسير عليه، نحن على طريق واضح عاشت عليه أجيال في هذه البلاد، عاشت عليه أجيال وماتت عليه وجرب صلاحه ونفعه، فلنتمسك به ولنترك ما خالفه، ولا حاجة أن نسمي الجماعة الفلانية أو الجماعة الفلانية، لسنا بحاجة إلى هذا. نحن نقول نسير على هذا الخط الذي نسير عليه وسار عليه علماؤنا وأجدادنا وآباؤنا وصلح عليه أمرهم واستقام عليه دينهم وحقنت به دماؤهم وسلمت أموالهم وعاشوا عليه آمنين مطمئنين، فلنسر على هذا المنهج وهذه الجماعة، جماعة التوحيد، جماعة الدعوة إلى دين الله المتمثلة في علماء هذه البلاد، ونترك ما عداها من الجماعات، سمها ما شئت، سمها تبليغية، سمها أخوانية، سمها ما شئت، أنا ما علي من الأسماء. أنا أقول نحن نسير على هذا الخط الذي سرنا عليه وجربناه، ونترك ما عداه مهما سمي ومهما حسن ومهما زوق، نقول ما كان فيه من خير فهو موجود عندنا، وما كان فيه من شر فنحن لا نريد الشر، نحن نريد الخير. ما يلتبس أمر هذه الجماعات إلا على إنسان مضطرب الفكر، أما الإنسان البصير فلا يختلف عليها أمر هذه الجماعات، يعرف أن كل ما خالف الحق فهو ضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فما كان من خير فنحن نقبل الخير، وهذا الخير ولله الحمد موجود عندنا، علينا أن نقوم به وأن ننشره وأن ندعو إليه وأن نوضحه للناس. أما ما كان في تلك المناهج والجماعات من شر فنستعيذ بالله منه، ولا نريده ولا نسمح له أن يدخل بلادنا ويغير أفكارنا وناشئتنا وشبابنا. نعم.
فيها أيضا كثير من الأسئلة تدور حول علاقة الشباب بالعلماء وما ينبغي على الشباب نحو علمائنا في بلادنا، لأن هناك من يتنقص كثيرا من علمائنا الكبار ويأخذ من أقوال الدعاة الشباب، فنريد توجيها حول هذا وفقكم الله.
هذا خطر عظيم، إذا حصل الانفصال بين العلماء وبين الشباب حصل الخطر العظيم، لأن الشباب إذا انفصلوا عن علمائهم تولاهم دعاة السوء وصرفوهم عن الحق، كالذئب يحاول فصل الغنم عن الراعي من أجل أن يعبث بها. الذئب أنتم تعرفون، بعضكم يمكن أصحاب غنم وأصحاب الذئب، يحاول أنه يفصل الأغنام عن الراعي من أجل يلعب بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، فالتي تخرج عن جماعتنا وعن منهجنا هذه يأكلها الذئب، والذئب هنا هم دعاة السوء. فعلى شباب المسلمين أن يرتبطوا بعلمائهم وعلماء هذه البلاد، ولا نزكي على الله أحدا، والله الذي نعلم من حالهم أنهم من خيرة الناس وأنهم من أصلح الناس ولله الحمد، لأنهم نشأوا على عقيدة سليمة وتعلموا من مشائخهم علما صحيحا، تفقهوا في دين الله على يد علمائهم، وعلماؤهم تفقهوا على من قبلهم، وهكذا الخط ماشي ولله الحمد على حق. فلا تزهدوا في علماء هذه البلاد، جربوا وجربتم الفرق بين علماء هذه البلاد وبين علماء غيرها. أنا لا أتنقص العلماء الآخرين، ولكن أقول علماؤنا معروفون لدينا، نثق بهم ونعرف من أين تعلموا ومن أين أخذوا العلم وأين نشأوا، فهم معروفون لدينا. أما غيرهم من العلماء الآخرين فلا نطعن فيهم، ولكن نقول نحن لا نعرف من أين أخذوا العلم، لا نعرف من أين تعلموا، لا نعرف مستواهم العلمي، لا نعرف مقاصدهم ونياتهم، فنحن نتوقف في أمرهم ونتوقف في شأنهم، لا نطعن فيهم ولا نسارع إلى الثقة بهم من غير معرفة. أنتم تعرفون رواة الحديث، إذا كان الراوي مجهولا لا تعرف حالته توقفوا عن الرواية عنه، لأنهم لا يريدون أن يغامروا ويمنحوا الثقة لكل أحد من يعرفون ومن لا يعرفون. هذا دين، الدين لا بد أن يؤخذ عن توثق وعن يقين وعن معرفة وبصيرة. فعلماء هذه البلاد حسب علمنا بهم أنهم ولله الحمد من خيرة العلماء، وما قصروا في تعليمنا وفي توجيهنا وفي إرشادنا، فلماذا يرخصون علينا ونزهد فيهم ونلتمس العلم عند غيرهم ونلتمس التوجيه من غيرهم؟ هذا خطأ عظيم. يعني تترك واحد تعرفه، تعرف عقيدته، تعرف علمه، تعرف نشأته، تروح الواحد المجهول لا تدري عنه؟ العوام عندهم كلمة مثل يقولون وجه تعرفه ولا وجه تنسره، هذه صحيح، وجه اللي ما تعرفه أتوقف فيه، لكن وجه اللي تعرفه وتثق منه هذا محل الثقة والحمد لله. نعم.
فيه سؤال يقول بأن هناك من الناس من يزهد في دروس العقيدة ويقول نحن مسلمون ولسنا بكفرة أو مشركين حتى نتعلم العقيدة أو ندرسها في المساجد، فما هو توجيه فضيلتكم حيال هذا؟
ليس معنى تدريس العقيدة وتعليم العقيدة أن نحكم على الناس أنهم كفار، لا، ندرسها للمسلمين وللموحدين، ندرس العقيدة للموحدين وللمسلمين من أجل أن يعرفوها تماما ويعرفوا ما يناقضها ويعرفوا ما يضادها. وكان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه صحابي جليل يقول كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول يوشك أن تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. نحن إذا درسنا العقيدة ما هو معناه أن نحكم على الناس بالكفر، لا، معناه أن نريد معرفة العقيدة الصحيحة حتى نتمسك بها ونعرف ما يضادها حتى نتجنبها. الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله فاستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، اعلم أنه لا إله إلا الله. لازم الإنسان يتعلم، ولا يكفي أنه يقول أنا مسلم ويكفي أني مسلم. أنت مسلم والحمد لله، لكن لو سألناك ما هو الإسلام عرف لنا الإسلام ما هو، يمكن الكثير والله ما يستطيعون يعرفون الإسلام، مسلم وبس. طيب أنت مسلم بين لي نواقض الإسلام، ما هي نواقض الإسلام؟ والله ما يستطيع الكثير معرفة نواقض الإسلام، وإذا جهلها فإنه يوشك أن يقع فيها وهو لا يدري. طيب أنت مسلم بين لي أركان الإسلام وما هو الذي منها يقتضي الكفر تركه والذي لا يقتضي الكفر، بين لي هذا، بين لي أركان الإيمان التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم واشرحها لي ووضحها لي، جزاك الله خير إذا عرفت هذا طيب. لكن تقول أنا مسلم وأنت ما تعرف هذه الأمور، بل إن الكثير لا يعرف شروط الصلاة ولا يعرف أحكام الوضوء ولا يعرف نواقض الوضوء ولا يعرف أركان الصلاة ولا واجبات الصلاة ولا يعرف مبطلات الصلاة، أين هو؟ الإسلام ما هو دعوة فقط، الإسلام حقيقة معرفة. لازم من المعرفة والعلم والبصيرة، لأن الذي لا يعلم يقع في الخطر وهو لا يدري، مثل الجاهل الذي يسير في طريق لا يعرفه، وهذا الطريق فيه حفر وفيه أعداء وفيه سباع، يقع في الخطر وهو لا يدري. فلا بد من تعلم التوحيد، لأن التوحيد هو الأساس. ولا يزهد في تعلم التوحيد إلا أحد رجلين، إما جاهل والجاهل لا عبرة به، وإما مغرض مضل يريد أن يصرف الناس عن عقيدة التوحيد، ويريد أن يسدل الغطاء على عقائد المنحرفين الذين ينتسبون إلى الإسلام وعقائدهم فاسدة، يريد أن يخفي الستار عليها ولا يقال لهم شيء، ويدخلون مع الناس ويتزعمون الناس وهم أصحاب عقائد منحرفة. هذا يمكن يريده كثير من هؤلاء. نحن نقول لا، نتعلم عقيدتنا علشان نعرف العقيدة الصحيحة ونعرف الدين الصحيح. الله تعالى يقول: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا ويفقهه في الدين. فمفهوم الحديث أن الذي لا يريد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. فهذا الذي يقول لا تتعلموا العقيدة، هذا يقول لا تتفقهوا في الدين، يريد الناس لا يتفقهون في الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا إما جهل وإما تضليل. نعم. أنا ما أحب التعرض لأسماء ناس أو أسماء جماعات أو أسماء، أنا لا أحب التعرض، أنا أريد أن أبين المنهج الصحيح. المنهج الصحيح، وما خالف المنهج الصحيح هو ضلال كائنا من كان. لا أحتاج أني أبين فلان ولا فلان ولا. نعم.
جزاكم الله خيرا وأثابكم. فيه سؤال خارج عن الموضوع لكن لأهميته، يقول السائل فيه أنه طالب يدرس في كلية الطب ويدرس الآن علوم طب النساء والولادة، فهل يجوز له الكشف على النساء وحضور عمليات التوليد وكذلك حضور المحاضرات، حيث أن أغلبها يلقيها طبيبات؟ وماذا أفعل إذا كان التغيب عن هذه المحاضرات يعرضني للحرمان من دخول الامتحان؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
والله هذا خطر، يعني على مسألة مخالطة النساء والكشف على النساء، هذا خطر على عرض الإنسان. وأنصح للطلاب أن يلتمسوا تخصصات بعيدة عن هذه الفتن، التخصصات ولله الحمد كثيرة، يلتمسون تخصصات بعيدة عن هذه الفتن، ويتعلموا تخصصات مفيدة وليس فيها هذه الفتنة، وليترك تطبيب النساء للنساء، تطبيب الرجال للرجال، نحن مسلمون ولله الحمد، فالواجب أن أمور النساء يتولاها طبيبات من النساء، وأن تتعلم النساء تطبيب النساء وتوليد النساء، ويتعلم الرجال طب الرجال وعلاج الرجال، هذا هو الواجب. وعند الضرورة إذا وقعت امرأة في مرض مخيف أو ولادة متعسرة يخشى على حياتها وليس فيه إلا طبيب رجل، لا مانع، لا مانع أنه يكشف عليها ويعالجها، لأن حالة الضرورة لها حكم. الله تعالى يقول: إلا ما اضطررتم إليه. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. إذا وقعت امرأة في خطر وليس هناك من يقوم بعلاجها من هذا المرض الخطير إلا رجل، فلا يوجد امرأة، فلا مانع من ذلك بقدر الضرورة. نعم.
فيه سؤال يقول أن بعض الناس يعيب على خطباء الجوامع الدعاة لولاة الأمر على المنبر، فما هو توجيه فضيلتكم حيال ذلك؟
الذي يقول هذا العيب فيه هو، ما هو العيب في الخطباء، الخطباء إذا قالوا هذا فهم على السنة ولله الحمد، لأن الدعاء لولاة الأمور من النصيحة لهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، ومن النصيحة وأعظم النصيحة الدعاء للمسلمين ولولاة أمورهم، هذا من أعظم النصيحة. الإمام أحمد رحمه الله كان يعذب من قبل الوالي ويضرب من قبل الوالي، ومع هذا يقول لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان، لأن السلطان إذا صلح أصلح الله به البلاد والعباد. فالدعاء لولاة الأمور أمر طيب ومن عمل المسلمين، وما زال المسلمون يدعون لولاة الأمور على المنابر، يدعون لهم بالصلاح والهداية، وهذا من نفع المسلمين. هذا يدل على نصح هؤلاء الأئمة لولاتهم ونصحهم لأمتهم. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومن أعظم النصيحة لهم الدعاء لهم، الدعاء لهم بالصلاح والاستقامة والهداية. هذه سنة طيبة وعمل جليل، ولا ينكره إلا جاهل ولا مغرض يريد الفتنة بين الناس. نعم.
جزاكم الله خيرا وأثابكم ووفقكم بما يحبه ويرضاه.